الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد مع نزهة المتقين في رياض الصالحين، ولازلنا في أبواب الصبر، وهنا سنجد صبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم على أذى يصدر من أتباعه، يصدر ممن تابعه، سواء كان مؤمنا حقا أو كان ممن تابعه في الظاهر وأبطن الكفر في الباطن من أهل النفاق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض للأذى. في اللقاء الماضي تكلمنا عن خباب وكيف أنه يتعجل النصر ويتعجل الظفر، النصر على الأعداء، أن يكون لنا قوة وأن يكون لنا مكانة ومنزلة. في هذا الحديث سنجد أن الصبر حينما كانت القوة، حينما جاء العز، ومع هذا تعرض الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم للون آخر من ألوان البلاء، وهو اعتراض بعض المؤمنين وربما كلام بعض أهل النفاق، نعوذ بالله. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يروي لنا هذا الحديث، يقول: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وما أريد فيها وجه الله. يقول ابن مسعود: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف. الصرف اللون الأحمر، وش أحمر بسبب تأثره بهذا الكلام القبيح. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال ابن مسعود: فقلت في نفسي: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا أبدا. متفق عليه. هذا الحديث الذي بين أيدينا بين لنا لونا آخر من ألوان الأذى الذي يتعرض له المؤمن. الحالة هنا ليست حالة ضعف، الحالة هنا ليست حالة تعذيب المشركين للمؤمنين، الحالة هنا ليست حالة انتظار الفرج وانتظار النصر وانتظار التمكين، لا، ده الحالة مختلفة. الحالة حال نصر وحال تمكين وحال توزيع غنيمة وقسمة مال. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرج من مكة مهاجرا عاد إليها في السنة الثامنة في رمضان فاتحا، ففتح مكة في 10,000 مقاتل من أصحابه، ولم يقوى أهل مكة الذين تسلطوا على أصحابه بالتعذيب والنكال لم يقووا حتى على ملاقاة جيشه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيزا بنصر العزيز له، وتعرض هؤلاء المشركين للذلة لأن الله سبحانه وتعالى قمعهم وهزمهم وأذلهم. ولم يبق أمام الكثيرين منهم إلا أن يعلن إسلامه، إما أن يفر ويترك مكة والجزيرة العربية ويهيم على وجهه، وإما أن يدخل الإسلام سواء كان راغبا أو كان كارها. وهذه الحالة حالة دخول بعض غير الراغبين في الإسلام إلى الإسلام حالة تنشأ مع العز، وهي التي تظهر ما يعرف بالنفاق، فيجد الإنسان نفسه مضطرا لدخول هذا الدين وقبول هذا الدين وهو في الحقيقة لا يريد ولا يقبله، فتظهر لنا حالة النفاق. ولهذا كانت حالة النفاق في زمن النصر، في زمن العز. أما في زمن الاستضعاف لا يوجد مجال للنفاق، وإنما مجال للثبات على الدين. في هذه الحالة بعد أن فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة واستتب له الأمر فيها، وهذا كسر الأصنام حولها وأزال كل علائق الشرك فيها، قرر أن يخرج إلى قبائل غطفان، وقد علم أنهم جهزوا جيشا كبيرا جرارا يريدون أن يفجأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتكون الفاصلة بين الكفر والإيمان. تعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بالخروج ولقيهم بحنين، وكان هؤلاء قد كمنوا له في مكان على الجبال، واضطروه أن يسير في واد ضيق بين الجبال يطلبهم. فلما سار الجيش المسلم في هذا الوادي إذا بالنبال والسهام تنهال عليه، ففر أكثر الجيش، فروا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان أول الناس فرارا المنافقون والطلقاء الذين يعني دخلوا في الإسلام أو يشاوروا أنفسهم هل يدخلون أم لا، خرجوا مع الرسول يبتغون المال يبتغون الدنيا، فلما وجدوا آثار الهزيمة فروا. حتى قال أبو سفيان بن حرب يومها والله لن يوقفهم إلا البحر، اللي بيجري بيفر ده ما حدش هيوقفه. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده معه جماعة من أهل بيته وأصحابه، وقد أمسك أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمام بغلته، ووقف العباس معه، ووقف جماعة قليلة من الصحابة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المشركين ويقول شاهت الوجوه، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إن كنت كذابا فهذا يوم الفضيحة ويوم ينكشف الكذاب، لكني ما كنت أبدا كاذبا ولا كذابا، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولهذا لن يتركني الله أبدا، لن يكلني إليكم ولن يكلني إلى نفسي أبدا. ثم قال للعباس وكان صاحب صوت جهوري، يا عباس نادي على المهاجرين والأنصار، نادي على أصحاب بيعة العقبة، على أصحاب الشجرة. فجعل العباس ينادي يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يفرون 13,000 بيجرم، فكان الرجل يلوي عنق الدابة لترجع فلا تطيعه، فينزل عنها ويتركها ويأتي ملبيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك رسول الله وسعديك. فاجتمع جماعة من خيرة الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد بسيط ربما 100 او اكثر، فثبتوا وصمدوا وعادت بعض الفلول، وكانت الدائرة على الكفار والمشركين، هزموا هزيمة منكرة، وكانوا قد خرجوا بأموالهم ونسائهم وأطفالهم لكي لا يفروا، فوقع ذلك كله غنيمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا جاء البلاء والفتنة، بلاء المال في ثروة، ثروة عظيمة، الفاتحون الغانمون المقاتلون جعل الله لهم نصيبا في الغنيمة في الفيء، فهم يتطلعون الرسول هيعطيهم ايه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام ولم يحسن إسلامهم بعد، كان حريصا على تأليف قلوبهم بالمال. أنتم يا معشر المهاجرين الأولين ويا معشر الأنصار، أنتم أهل يقين أهل إيمان أهل صبر، عانيتم من البداية إلى الآن وقد تمكن الإيمان من قلوبكم، لكن هؤلاء نخشى عليهم، هؤلاء نريد أن نتألفهم، نريد لهم الهداية. فكان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسمة أنه أعطى المؤلفة، أعطاهم بغير حساب. واحد منهم وهو صفوان بن أمية نظر إلى غنم بين جبلين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجبك يا صفوان؟ هذا القطيع من الغنم يعجبك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هو لك، خذه. وجعل يعطي 100 من الإبل لكل سيد من سادات العرب، سيد غطفان، سيد أسد، سيد فزارة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل من بني تميم، وأعطى عيينة بن حص 100 من الإبل، وأعطى بعضهم نصف 100، يعني أعطى العباس بن مرداس 50 من الإبل، حتى جاء العباس وله قصيدة مشهورة في الشعر العربي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ معترض على القسمة، زي ما اديت سيد بني فزارة وسيد بني تميم 100، فأنا أريد 100 أيضا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويعطيهم. هنا ظهر اتجاهان، اتجاه إيماني واتجاه نفاقي. الاتجاه النفاقي هو المذكور في هذا الحديث، بعض المنافقين قال: هذه قسمة لا عدل فيها. وطبعا في رواية أخرى وفي واقعة أخرى أن رجلا، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة أو مالا، بعض الذهب أو المال، فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وفي رواية: قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. إن كنت تتبع نبيا تعتقد أنه لا يعدل، فأنت خسران وأنت خائب. فلما أراد عمر أن يقتله قال: دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في فصيل هيخرج من الإيمان. هو دخل لكن الإيمان لم يخالط شغاف القلب، سرعان ما سيخرج بهذا البلاء، بهذه الفتنة البسيطة، سرعان ما سيخرج إلى النفاق، ما سيخرج إلى الكفر، ما سيخرج إلى البدعة، ما سيخرج إلى بدعة تكفير المؤمنين والمسلمين إلى الخروج. هكذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجل قال: هذه قسمة لا عدل فيها، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يا سبحان الله، أنت الذي تعرف ما يراد به وجه الله ورسول الله لا يعرف؟ أتتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة؟ أتتهم بأنه لا يأتي بالعدل، وهو الذي لا ينطق عن الهوى ولا يفعل شيئا إلا بتوفيق وهداية من الله عز وجل؟ عبد الله بن مسعود لما سمع هذه المقالة لم يصبر، قال: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ياخذ إجراء مع مثل هؤلاء، يتعامل معهم بما يناسب التعامل مع هؤلاء. لكن الرسول كان عنده منهج آخر، وهو منهج الصبر، ولا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فكان يصبر ويسكت. فلما جاء ابن مسعود وأخبره بما قال هذا المنافق، وهذا المنافق قال الكفر الصراح، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل شيئا، غير أن وجهه قد تغير لونه، احمر وجهه احمرار الغاضب، احمرار من أخذه الغضب، لكنه سكن غضبه بالصبر، سكت وقال: يرحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. تأسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بموسى، لأن موسى تعرض للأذى من بني إسرائيل، هو الذي جاء ليخرجهم من سيطرة فرعون، كان يستعبدهم، وهو الذي أخرجهم إلى الإيمان، إلى الحرية، إلى المكانة والمنزلة، ومع هذا تعرضوا له بالأذى، وصبر موسى. وقد نهينا أن نؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهينا أن نؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بين لنا ربنا تبارك وتعالى ألا نكون كحال هؤلاء الذين آذوا موسى، فقال لنا ربنا تبارك وتعالى ناهيا إيانا، آمرا إيانا، ألا نكون مثل هؤلاء الذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان نبي الله وكليمه موسى عند الله وجيها، له مكانة ومنزلة ووجاهة. رسول الله صلى الله عليه وسلم استحضر هذا المعنى: يرحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وأنا سأصبر، أنا سأصبر. طب لماذا لا يأخذ النبي هذا الرجل فيقتله، يعاقبه، ده منافق؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على أذى المنافقين ولا يقتلهم، لأنه يخشى من دعاية المشركين، سيقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لقد جاء إلى محمد وأعلن الإسلام به فقتله، فيصدون الناس عن دين الله. يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا تستغل هذه الدعاية الفاسدة، فيصد الناس عن الإيمان ويصد الناس عن دين الله. لكن أيضا من الأشياء التي وقعت، وأنا سأعود لهذا معنى الاقتداء بموسى، من الأشياء التي وقعت في هذه القسمة، إن بعض من عندهم إيمان ويقين، بعض المؤمنين أيضا تكلم في هذه القسمة، لكن شتان بين كلام وكلام. المنافق اللي هيخرج من ضئضئه ومن منهجه ومدرسته، هؤلاء الذين يمرقون من الدين، يمرقون من الإسلام، قالها صريحة: هذه قسمة لا عدل فيها، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، هذا ما أريد به وجه الله، وكأنه هو الذي يشرع. بعض الناس يا أخوانا إذا خالفته في مسألة يخرجك من إطار الإيمان، عنده تسرع الخوارج والعياذ بالله. لكن في المقابل، فاصل ونواصل إن شاء الله.
سنعود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، رأينا لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال الغنائم، كثير من الناس رضي، ممن اطمأنوا إلى يقين وإيمان، لكن بعض الناس تكلموا، وكان ممن تكلموا اعتراضا، وكان ممن تكلم هؤلاء من أهل النفاق والبدعة في دين الله، الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم في القسمة، وبأنه لم يعدل، وبأنه لم يرد وجه الله. فريق آخر من المؤمنين عبر عنهم بالأنصار، وإن شئت الدقة قل بعض شباب الأنصار. لأن ليه الشباب؟ لأن الشباب عنده عجلة وتسرع، ما عندوش التؤدة، ما عندوش الهدوء الذي يكون عند الشيوخ، ولهذا تجد كثير من هؤلاء الشباب ينعي على الشيوخ ويرفض منهج هؤلاء الشيوخ. فبعض شباب الأنصار اعترض على القسمة أيضا، بس إنهم أهل إيمان، شوفوا كيف جاء الاعتراض. قالوا فيما بينهم: يغفر الله لنبيه يعطيهم فيئنا وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم. كأنهم اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بالطبيعة البشرية. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، والبشر بيحب أهله، يحب أهله، هيحب قريش. حتى إن بعضهم خشي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يرجع إلى المدينة، سيقيم في مكة، وقد فتحت له مكة. فقالوا: يغفر الله لنبيه يعطيهم الفيء الأموال، وإحنا لسه كنا بنقاتلهم بالأمس، وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم، لكنه مال إلى قومه، ونحن نعتذر عنه بأنه بشر، والبشر يحدث عنه أو يحدث منه هذا الحب لقومه وأهله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو محب لأهله حقا، وهو مؤثر لأهله صدقا، لكنه ما مالت به طبيعته البشرية أبدا في هذا الباب عن العدل، لأن قسمة الفيء كانت له بحسب ما يتراءى هو من المصلحة، فليس لأحد أن يعترض على ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتهاد رسول الله ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أليق بالحق والصدق والعدل من رؤية أي أحد غيره. لكنهم قالوا الكلمة: غفر الله لنبيه، يرحم الله نبيه، يعطيهم فيئنا وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم. المقولة انتشرت بين الأنصار: سمعت اللي قالوا كذا كذا كذا، فانتشرت، فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سيد الأنصار في هذا التوقيت، كبير الأنصار، سيد الخزرج، وسعد بن عبادة. فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال يا سعد. فقال له: قالة أو مقالة بلغتني عنكم، مقالة بلغتني عنكم. طبعا سعد بن عبادة هنا أمام خيارين: خيار أن يقول أنا ما قلت، أنا سعد من الكبار الشيوخ، أنا ما قلت هذا، وإنما بعض الشباب قال هذا يا رسول الله، واغفر لهم يا رسول الله، فإنهم يعني أحداث الأسنان. ما قال هذا سعد: قالة ومقالة بلغتني عنكم يا سعد. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: قلتم كذا وكذا وكذا. فقال سعد: بلى يا رسول الله. وتحمل سعد المقالة كأنه قالها: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنت يا سعد ما تقول؟ انت كلامك زيهم ولا مختلف عنهم؟ فقال سعد: انما انا امرؤ من قومي، انا هتحمل معهم النتيجة، انا هشيل معاهم، انما انا واحد من قومي. هو ده السيد، يتحمل حتى خطأ التابع ليدفعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلم صدق الأنصار ومكانة الأنصار: يا سعد اجمع لي الأنصار، ولا يأتي ولا يدخل علي أحد من غير الأنصار. فجمعوا الأنصار في عريش. العريش هو المكان، الحظيرة بتاعت الحيوان اللي بيأوي إليها الإبل والغنم. فجمعوا في مكان مغلق، حظيرة، عريش له سقف عرش يعني. وجلس بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاتبهم على هذه المقولة، فجعل يقول بأبي هو وأمي مقولة المحب المشفق: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ماذا تريدون؟ انتم مش كنتم تعبدوا الأصنام والأوثان وكنتم في ضلالة وكفر، وربنا هداكم بسببي؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: لله المنة ولرسوله. قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ هي دي أول غنيمة هتاخدوها؟ لقد أعطيتم غنائم كثيرة وستأتي غنائم أخرى كثيرة، ورزق الله واسع، ألم تكونوا فقراء عالة فأغناكم الله بي؟ فقالوا: المنة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون على هذا. فقال: يا معشر الأنصار، ألا تجيبون؟ مش هتردوا علي؟ قالوا: المنة لله ولرسوله، ليس عندنا إلا الاعتراف بفضل الله علينا، ثم بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. فرد عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، هو ده العدل، رد عنهم، دافع عنهم بما لم يدافعهم به عن أنفسهم، فقال: لا والله، لو شئتم لقلتم ولا صدقتم، أتيتنا طريضا فآويناك، وأتيتنا محروما فواسيناك. كان ممكن تردوا علي وتقولوا: ما انت جيت لنا وسايب بلدك وأهل بلدك ترضينك، وإحنا اللي استوعبناك. كان ممكن تقولوا: جئتنا فقيرا ونحن واسيناك وأصحابك بأموالنا. فبكوا وقالوا: بل المنة لله والمنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معشر الأنصار، ما الذي يحزنكم؟ أيحزنكم أني قسمت بعض حطام الدنيا من المال على هؤلاء أتألفهم به؟ أنا أعطي قوما أتألفهم على الإيمان، وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من اليقين من الإيمان. يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير؟ الأموال دي كانت غنم وإبل ونحو ذلك. أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ أنتوا زعلانين أن المال ما جالكمش في هذه الغنيمة، أعطيته للناس أتألفهم به؟ أنتوا لكم حظ آخر، حظكم هو أن أكون معكم. أنا معكم لم آخذ شيئا، بل أنا نصيبكم وأنا قسمتكم. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكوا وقالوا: رضينا برسول الله قسما. إن كانت قسمتنا وحظنا إن الرسول يبقى بتاعنا، مش عايزين أكثر من كده، لا نريد أكثر من هذا، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا لهم وقال: لولا الهجرة، لولا أن كتب الله لي أن أكون من المهاجرين لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يبقى هنا منهج ان ممكن الانسان المؤمن الطائع تخرج منه فلتات، فلتة من فلتات اللسان ربما تودي به الى الهلاك الى الهاوية، لكن الحبيب المشفق يعالج سريعا. عمل مع الانصار على طول، جمعهم وتكلم معهم وطيب قلوبهم وارضاهم فرضوا به قسما، فكانت نجاتهم برسول الله، وكان فوزهم برسول الله، وكانت سعادتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. مدينتهم هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الفصيل الآخر، فصيل أهل النفاق، فصيل أهل البدعة والخروج، لم يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم إصلاحا ولا استصلاحا. إذا كان الله يريد أن يغويهم وأن يهلكهم فمن يملك لهم من الله غير ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم آثر مع هؤلاء السلامة، الصبر، السكوت. لن آخذ معهم أي إجراء، سأصبر على هذا الكلام، دعني أقتله يا رسول الله. يقول له عمر، فقل دعه يا عمر، اتركه سيبه. ثم يبشرنا بأن الزمان يلد أمثال هذا، يلد أمثال هذا من المنافقين، فإنه يخرج من ضئضئ هذا أقواما يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. إياكم أن تغتروا بصلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم، إياكم أن تغتروا بقراءتهم، لأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز ألسنتهم، يقرؤونه باللسان دون فهم ووعي، يخرجون من الإسلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء الذين نبتلى بهم في كل زمن وفي كل عصر، إن لم تكن معهم على بدعتهم فأنت عندهم ضال مضل، ينالون منك، من عرضك، من دينك. لا يعرفون لمؤمن مكانة ولا منزلة. فهؤلاء لا يملك الإنسان إلا أن يصبر في مقابلتهم، يدعو الله أن يثبته، أن يهديه، وأن يهديهم إذا شاء. ثم يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه من الغضب: يرحم الله أخي موسى، يرحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى إيذاء بني إسرائيل لموسى: لا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي، يقص لنا في إيذاء بني إسرائيل لموسى أنهم تقاولوا عليه بالباطل. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يستحمون عراة. تعرفين شواطئ العراة؟ كانت دي موجودة في بني إسرائيل، فكانوا في الصحاري او في البحار او في الانهار يجروا على المية، ينزلوا يستحموا وهم عراة لا يستشعرون الحياء. طبعا يقول لي: ما الكلام ده موجود يا مولانا، رجالا ونساء، ده موجود بزيادة. كانت موجودة في بني اسرائيل، وكان موسى، ويبدو انه لم يكن عندهم في ذلك تشريع يمنع، لكن نبي الله وكليم الله موسى، نبي الله موسى وكليم الله موسى، ما كان يفعل هذا. فكان إذا أراد أن يغتسل يأخذ معه الماء ويسير في الصحراء مسافة بعيدة، ويأتي عند صخرة فيغتسل وقد حجبته الصخرة عن الناس. ما فيش بقى حمامات وغرف مغلقة، وكانوا في الصحراء. فكان يأتي في مكان بعيد ويغتسل خلف صخرة تحجبه عن الناس. فبدأ بنو إسرائيل يتعجبوا، هو موسى ما بيستحماش معانا ليه؟ ما بيغتسلش معانا ليه؟ في الاغتسال الجماعي ده. فبعضهم قال أصل هو عنده عيب خلقي، إنه آدر. آدر أي فيه عيب خلقي يتعلق بالخصية أو نحو ذلك. قالوا معلش يا أخوانا ما تزعلوش من موسى، موسى ما بيستحماش معانا عشان في حاجة في جسمه مش عايز يوريها لنا، عنده عيب لو شفناه هيستحي، فخلاص يعني إنه آدر. طبعا المقولة تنتشر في بني إسرائيل، وهذا إيذاء لمن؟ لكليم الله، لنبي الله، لرسول الله موسى. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان موسى لما راح يغتسل خلف الحجر خلف الصخرة، وضع ثيابه على الصخرة ووقف يغتسل خلف الصخرة او خلف الحجر، حجر كبير، قال فجرى الحجر بثوبه، تحرك الحجر في آية، آية معجزة، الحجر جري تحرك بثياب موسى، فجعل موسى يجري خلف الحجر ويقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني أين تذهب بثيابي أيها الحجر؟ حتى مر ببني إسرائيل فنظروا إلى جسمه وقد خلقه الله في أحسن تقويم، فعلموا أن هذا الذي قالوه كان اتهام بالكذب وتقول على نبي الله موسى. وفي تتمة الحديث أن موسى ضرب الحجر بعصاه، فإن بالحجر ندبا، أي تأثير العصاية في الحجر كأنها ندبة، فإن بالحجر ندبا. الشاهد هنا أن قد يأتي الإيذاء ممن تحب، قد يأتي الإيذاء بسبب قسمة المال فلا ترضى عن القسمة. وتخيلوا كده بقى لما يبقى في توزيع حوافز في وظيفة أو في مكان، تخيلوا مثلا لما يبقى في مكافآت والإنسان ينظر لغيره، يصاب الإنسان أحيانا بشيء من عدم الرضا، عدم القبول، ويتهم مثلا مديره أو نحو هذا الذي قام بذلك أنه حاب وأنه لم يعدل ونحو ذلك. هنا درس يتعلمه المؤمن في من يحب، كيف يتعامل مع من يحب ومع من يثق، كيف لا يفتن بقسمة المال ولا يفتن بالمال أصلا، وكيف لا يفتن في النصرة والعز بما يستوجب الشكر والتواضع والخضوع لله عز وجل. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظات العز أكثر ما يكون تذللا لربه، دخل مكة فاتحا وقد أحنى رأسه هكذا حتى كادت جبهته تمس عنق الراحلة، مصليا ساجدا على راحلته، كان يصلي على الراحلة لأنه يرى لا يدخل، كأنه فاتح منتشن، كأنه زعيم أو زعيم منتصر، أو كأنه قائد جيش منتصر في معركة حربية فينتشي وينتفخ هكذا ويزهو. لا، إنه عبد الله ورسوله، إنه رسول الله، إنه الرحمة المهداة، فيدخل هكذا وقد طأطأ رأسه لأنه يرى أن العز في طاعة الله. من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة، يعتز بعزة العزيز سبحانه وتعالى. والمؤمن لا يتكبر ولا ينتفخ ولا ينتشي، وإنما يتذكر منة الله عليه ويتذكر إخوانه من النبيين. فإذا ما تكلم متكلم بكلمة تليق أو لا تليق وتطاير الناس الكلمة مما يؤذي، فالإنسان يختار أن يصبر. يصبر ليحافظ أيضا على الصحبة، ليحافظ على، قد تأتيك الكلمة من قريب، من صديق، من محب، لكنها خرجت في لحظة لم يحسن أن يحكم لسانه، فقالها في لحظة من لحظات ضعفه البشري. فهنا أيضا كيف نتألف إخواننا، كيف نتألف إخواننا، وكيف نصبر على أذاهم. عمر بن عبد العزيز له قصة مشهورة، وكان يطفئ دائما السراج لما ينتهي من حوائج المسلمين في المسجد، يطفئ السراج ومن باب التوفير. فوهو يمر في المسجد مر بإنسان نائم، فكأنه قد أصابه في قدمه، خبط في رجله، فالرجل لا يدري من هذا الذي أصابه في قدمه، فقال له: يا هذا أمجنون أنت؟ أنت مجنون؟ وعمر هنا أمير المؤمنين، فرد عمر، بص نظر عمر إليه وقال لا، لا، قال له: لا يا أخي، لست مجنون، أنا عمر، أنا عمر. فهنا نتعلم كيف يكون التواضع، كيف يكون التأليف، كيف يكون الحرص على المؤمنين، الحرص على الإخوة، وكيف يكون الصبر على المؤذين الذين ينالون بالأذى. لأن الأذى هنا أذى لساني، أذى بالكلام، وهو أذى يتعرض له الدعاة إلى الله. الدعاة إلى الله دائما أبدا الناس الذين حتى يتعلمون منهم كثيرا ما لا يسلمون من ألسنتهم: ده فلان جاب، ده فلان عمل، ده عنده من الأموال كذا وكذا، ده. والناس يحبون الكلام بغير ضابط وبغير رابط، وربما يصل الكلام إليك، فهنا تصبر، تصبر وتعفو عن أخيك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار وبشباب الأنصار، ليحفظهم في البوتقة الإيمانية، في البناء الإيماني، فكانوا دعامة من دعامات هذا البناء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد أمتنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفق دعاتنا، وأن يوفق دعاتنا وأئمتنا لقول الحق وقبول الحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.